بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ربي يسر وأعن يا كريم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما وسلم تسليما كثيرا. وهذه مقدمة للجزء الثاني من تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وبدأ بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، إلى قوله جل وعلا: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال رحمه الله: تقدم في مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره. أنا إذا مثل ما اشتهر عن عبد الله المسعود أنه قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألقي لها سمعك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. فقال: وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولا، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعرف وحده حده وما هو الذي أمر به. يعني إذا أمر الله عز وجل بأمر فيجب أن يعرف حده، ما المقصود بهذا الشيء الذي أمر الله به، وما هو الذي أمر به، أنا ما هو المأمور وما الذي أمر به فيه، ليتمكن بذلك من امتثاله. أنا الآن إيش المأمور؟ مثلا الصلاة. الصلاة إيش هي الصلاة؟ الصلاة أفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، تفعل مع النية، هذه الصلاة حدها هذا. إيش الذي ينبغي للعبد أن يأتمر به في الصلاة؟ أن يأتي بهذه الصلاة في أوقاتها وبشروطها وبأركانها وواجباتها وخشوعها وخضوعها. أنا الأول يعرف أمر الله جل وعلا وحد هذا المأمور به، ثم يعرف ما الذي أمر به في هذا الشيء الذي أمر الله به، معنى ما متعلق العبد به، إيش الذي يعمل العبد. قال: فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. أنا في غيره ممن يستطيع أن يدلهم على هذا الشيء أو يأمرهم به إن كانوا من رعيته. قال: وكذلك إذا نهي عن أمر عرف حده، حده كما قلنا تعريفه أو ماهيته، ما هو هذا الشيء وما يدخل فيه وما لا يدخل، أنا هل هذا داخل في النهي أو ليس بداخل. أنا إذا عرف حده عرف ما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل فيه، وعرف أيضا ما المراد به وما المترتب على مثلا كان له عقوبة؟ ما المترتب على عقوبته؟ مثلا السرقة، السرقة ما المراد بالسرقة؟ هل كل أخذ مال يسمى سرقة؟ لا، أحيانا أخذ مال يكون جائز، مثل مثلا أخذ الأب مال ابنه، أو شريك يأخذ من مال شريكه، أو يكون أخذه بإذن عام، أو غيرها من الأمور التي يحل فيها أخذ مال الغير، ولا يعد سرقة ولا حرام حتى. وهناك من أخذ المال ما هو حرام لكنه ليس بسرقة، وهذا أيضا كثير، يدخل في ذلك النهب، ويدخل في ذلك الاختلاس، ويدخل في ذلك الغلول، وغيرها من أخذ مال الناس بالباطل، أيضا الغصب. فلهذا فأولا يعرف ما المراد بنهي الله عز وجل عن هذا الشيء، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من هذا الذي تقطع يده؟ فلا بد أن يعرف ما هو المراد بالسرقة. ثم أيضا كما قال المؤلف هنا، وكذلك إذا نهي عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل، عرفنا ما هو الذي يدخل في السرقة وما الذي لا يدخل فيها. قال ثم اجتهد واستعان بربه في تركه، هذا متى؟ إذا كان بين الحلال والحرام، فيترك الحرام ويفعل الحلال. قال وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي، وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخير أمر الله بها وحث على فعلها، وأمر وأخبر عن جزاء أهلها، وعلى نواه حث على تركها. فهذه من الآيات الجامعة التي جمعت خيرا كثيرا ونهت عن شر كثير. قال رحمه الله ولعل الحكمة والله أعلم في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم، كما في قوله جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم قال وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة منزلين الآيات. قال فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى، أنا لأن الله عز وجل أمرهم بها، إن تصبروا وتتقوا في الآية الأولى أيضا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، فحث على الصبر وحث على التقوى. فلهذا قال فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة. ما هي خصال التقوى؟ هي امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فلهذا ذكر هذه الأوامر الكثيرة في هذه الآية وذكر نواهي. قال فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى. فلهذا قال ويدل على ما قلنا أنا من الحكمة من وجود هذه الآيات ضمن آيات قصة أحد، فبعدما ذكر قصة أو شيء مما قصه الله عز وجل علينا في غزوة أحد ذكر هذه الآيات، ثم سيأتي أيضا سيذكر أيضا بعض الشيء والتنبيه على أيضا أمور يحتاجها أهل الحرب ويحتاجها أيضا كذلك، أو حصلت في أحد واحتاجوا إلى تنبيه فنبههم الله عز وجل. فلماذا أدخلت هذه الآيات وسط الآيات التي تتكلم على أحد؟ فذكر الحكمة من ذلك أنه لما ذكر ربنا جل وعلا أن من أسباب النصر الصبر والتقوى، ذكر ما المراد بالتقوى وما هي خصال التقوى، فذكر هذه الآيات. قال: ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات 3 مرات، مرة مطلقة وهي قول الله عز وجل أعدت للمتقين، ومرتين مقيدتين فقال واتقوا الله واتقوا النار. أنا للمتقين تعصل أنهم الذين اتقوا الله، لكن هناك تقوى الله عز وجل تتقى، أن يتقى الله عز وجل بأشياء. أولا أن يتقى الرب جل وعلا هو نفسه سبحانه وتعالى تعظيما لجنابه سبحانه وتعالى، وأيضا خوفا منه سبحانه وتعالى، هذا أيضا من التقوى، وأيضا كذلك خوفا من عذابه واتقوا النار، وأيضا كذلك طمعا في جنته، فلأجل الطمع في الجنة يتقي الله عز وجل لأجل ثواب الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك يدخل في تقوى الله جل وعلا. فلهذا احتاجوا إلى مثل هذا والتذكير بمثل هذه الأمور التي يأتي بعدها نصر الله جل وعلا. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق. جزاكم الله خيرا.